بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، فما زلنا نتحدث عن
البيوع، وأيضا نظرا لإقبال القلوب على المال وعلى حظ النفس، فنرى بأن يعني البيوع تنوعت فيها المسميات. يعني نرى مثلا بالنسبة للخمر كنوع من الشراب يسمونها بغير اسمها، فكذلك كل الحيل تراها أسماء جميلة التي خرج بها الناس وسقطوا فيما أحل الله وما حرم الله من أمر البيوع. ولذلك يعني العلماء والفقهاء وضعوا قواعد، يعني هذه القواعد قد تقرب ولكن لا تكفي ولا تغني عن اتباع الدليل، إذ لابد والأصل هو الدليل. ولذلك هناك طريقتان لدراسة الفقه. الطريقة الأولى وهي المشهورة، يوجد كتب تبوب الفقه على أبواب، باب كذا وباب كذا وأصول وفروع، ويعني أقوال فقهاء وأقوال علماء في هذه المسائل. وهذه الطريقة الشائعة هي الطريقة الفقهية، أن الفقه والمعلومات الأصلية هو الفقه ثم يحشيها بالدليل. والطريقة الأصلية الدليل ثم نستنبط من الدليل الفهم والفقه المراد. فنحاول يعني في هذه الجلسة وفي غيرها من الجلسات أن نعمل قاعدة حتى نفهم ما هي البيوع، لأن كما قلت قل أن تجد أحد يفقه أو يعرف البيوع، قد تراه ما شاء الله ويجهل الكثير من المعاملات رغم أنه يعمل في التجارة، حتى وإن علم قد يسقط. يعني لو علم لأن حظ النفس كبير في هذه المسائل. يعني أذكر واقعة وقعت لي، يعني شخص من أعرفه من أهل الفاضل اسمه على خير كثير جدا، فجاء يشتري مني ذهبا، ومعلوم بأن الذهب يد بيد، يعني ليس فيه نسيئة قط ولو لمدة 3 دقائق. يعني لو رجل أخذ الذهب على أن يذهب ويأتي بالمال هذا البيع باطل لا يجوز، لأنه يجري فيه الربا، يجري فيه الربا. فالشاهد أن هذا الشخص يعني قال يعني أخذ بعض الذهب، فقالوا ده أنا أعرف القيمة. قلت له حينما تتقل مش مهم، بس عشان إيه أدبر المال وأشوف السبيل وأقرب الأمر. فأنا قلت له بنفس اللفظ، الآن السعر كذا، ذهب وتأخر ساعة ساعتين 3 ساعات لأدل الوقت، ثم عاد كان وقتها السعر بيزيد بالجنيه، يعني مثلا 25 جرام فيهم زيادة 25 جنيه، 50 جرام فيهم 50 جنيه. اليوم الشاهد كانت الكمية ممكن يكون في حدود 24-23 جرام إلى غيره. فعاد فقلت له السعر زاد، قال ما لي دخل، انت قلت لي السعر كذا، يا فضلت كذا، هذا يعني هذا تقريبيا ولا يجوز البيع الا بكذا، وافي بها يقول اعرف اعرف، لكن انت قلت لي كذا يبقى نمشي كذا. فالشاهد هنا ان الانسان قد ياتي عند الامر الشرعي الواضح كالشمس في رابعه النهار ولا يقبل لحظ النفس. ولذلك كما قلت سابقا بان قيل لابن مبارك يعني نريد كتابا في الزهد، عاوزين حاجه جد زهدنا، فصنف كتابا في البيوع. البيوع اللي هي الزهد. ولذلك انظر للرجل يعني عند ديناره ودرهمه، عند المال كيف قلبه، كيف سيره. ولذلك لما جاء رجل فسأل عمر عنه، فقال آخر هو يعني أثنى عليه خيرا، قال أتعرفه؟ قال نعم. قال هل سفرت معه؟ قال لا، فإن السفر يسفر عن أخلاق الرجال. قال هل هو جارك تعرف مدخله ومخرجه؟ قال لا. قال هل رأيته حال الدينار والدرهم معاملة؟ قال لا. قال ما تعرف؟ إذا لن تعرف الشخص إلا عند المال، أين قلبه، أين اتجاهه. هذا هو الأصل الذي يجب أن نعرفه في قضية البيوع. فطبعا البيوع يدخل من جملة باب عريض اسمه باب المعاملات. يبقى المعاملات كثيرة منها البيوع. فمن أهم المهمات ومن أيسر الطرق أن الإنسان يؤتى فقها في الدين، أن تؤتى الفقه في الدين، وأن تضع يدك على بعض ما علمك الله عز وجل وتعمل به. وربما الإنسان يظل جاهلا طيلة عمره ويظن أنه يعلم، ولذلك البلية شر البرية أن تكون جاهلا وتظن أنك تعلم. ولذلك لابد من إذا دخلنا باب من الأبواب لابد أن نعرف حدود الشرع في هذا الباب، ما هي الحدود الشرعية في هذا الباب الذي ندخله. فمثلا العلماء، وأعني بعلماء الأصول، يضعون قواعد طيبة، يعني لا ننكر عليهم هذا، بل تقرب المسائل، ولكن لا تكن أصل عند طالب العلم يكون أعمى، مجرد قواعد عمياء. فمثلا يقولون من الأقوال التي يقولونها مثلا لضبط بعض المسائل الفقهية، يقولون باب العبادات، العبادات الأصل فيه الحظر والتوقيف. هذه قاعدة جميلة، العبادات كالصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، التوقيف، بمعنى لا تفعل شيء إلا بنص، إن لم يكن عندك النص فلا تفعل. إذن وجود النص علامة على صحة المسألة. ومثلا يعني العلماء، مثلا العلماء فيها يقولون ليس في الصلاة سكوت، في السكوت بمعنى كل موقف لي حال، من القيام للركوع للسجود لي. طيب هل هذا على الإطلاق؟ الجواب لا، في سكوت ولا ما في سكوت في الصلاة؟ في سكوت. حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما سأل سلم عن سكتتين، الأولى قال فيها دعاء والثانية حتى يأخذ الإيه؟ النفس يستريح، إذن في سكوت. فهنا ليس الأمر على الإطلاق، يعني القواعد الفقهية هذه احذر أن تكون قواعد ثابتة في كل شيء. فالأصل في العبادات هو التوقيف، هو الحظر، هو الدليل. فمن جاء بشيء، يعني مثلا جاب أمر ليس عليه دليل، يقول لك الدين الدليل إننا غلط، فالجواب هو إيه؟ عدم الدليل. ويمكن ذكرنا سابقا من أشياء مثلا يعني خلاف بين العلماء، كمثلا وضع اليد على الصدر بعد القيام من الركوع، يعني العلماء استنبطوا منها يعني أن الأصل في القيام هو كذا استنبطا. فنجد نناقش هذه المسألة، نجد الدليل فيها قد يكون ضعيف وإن قال به أفاضل العلماء. فأنت مطالب أن تقف عند الدليل وأن تدعو الله عز وجل أن يوفقك لفهم هذا القصد العظيم، ليس مجرد يعني سماع وأشياء، لابد أن كيف توفق للفهم وأن تكون على يقين. لست مقلد، لست تابع. من يرد الله به خيرا يفقهه يفقه، مش مجرد أنك عارف نصوص وقواعد وفلان وعلان وفلان وعلان، في أدلة فيها سعة. يعني مثلا قضية التحريك، الإشارة والتحريك، يعني الخلاف في هذا خلاف سائر، لكن أقصد من باب من يريد أن يطلب علم لابد أن يعقل نوع الخلاف وكيف يتم الخلاف. فمثلا أنا كطالب عندي قرائن وأدلة، وقرأت وقرأت إلى غير، أجد أنه جميع النصوص بتقول بالإشارة وفي دليل واحد بيقول بالتحريك، والدليل ده بيقول صورة معينة بالتحريك، فأنا كطالب علم أميل للتحريك مجرد لأن فلان بيقول إن فلان قال بهذا القول. لكن أنا لو جلست مجلس إنصاف كأنني إنسان لسه عندي بدايات، هجد الأدلة الكثيرة جدا، يعني ما يزيد على 14 طريق، طريق فيه الإشارة، وطريق واحد عن زائدة بن قدامة ثقة فيه التحريك، العلماء اختلفوا هل هي دار الثقة أم شذوذ إلى غير من هذا الكلام. أنت كواحد مبتدئ ما تعرفش الكلام ده، حاول إنك إيه تكون على يعني سريرة نقية مع من تكون. ثم هناك في أدب، يعني سئل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عن وضع اليد اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع، قال بدعة ضلال، ده كلام الشيخ في كتابه صفة الأثمة، بدعة ضلال. فواحد أحرجه طب البدعة والبهاراتنا مثلا واحد من العلماء الكبار كشيخ ابن باز كان يفعل هذا، فقيل له لو صليت خلف الشيخ ابن باز ايه الحل؟ قال اضع يدي اليمنى على اليسرى، اي اتابعه في الفعل. العلماء بيسموا ايه بادب؟ لما تصلي في صف واحد والامام بتاعك بيحرك، من الادب انك تحرك، وخاصه اذا كان من اهل العلم واهل الفضل. الامام بتاعك بيشير فقط، يبقى من الادب انك تشير. لكن انت في مسجد واحد ودخل من العوام واحد عامي، حتى يعني هذا يعني كما قلنا هذه الخلافيات في مسائل ضعيفه، يعني لا ينبني عليها خلاف اصلا. يعني لو واحد حرك او اشار او لا يبطل الصلاه، له واجب ولا ركن، يعني من السنن اللي تتطلب يعني تقوى لله جل في فهمها فقط. فلما يجي واحد من العوام يدخل الى المسجد، واحد عمال يرقص صباعه والثاني عمال يعمل صباعه كده والثاني مش عارف ايه وبيشاور والثاني ما، ودي صلاه؟ فينبغي الا نكون يعني حجر اثره في هدايه الناس، لان يسكن قلبي وان تسكن جوارحي ان اترك سنه في مقابل عدم فتنه الناس افضل من ان انا اقيم هذه السنه وافتن الناس. وذلك في مسألة جميلة جدا، يعني بعض الناس بيصف شيخ الإسلام إنه متشدد، ابن تيمية رحمه الله تعالى متشدد، وقفت له على مسألة جميلة جدا. يقول لو أن رجلا دخل مسجد مبتدعا، راه مبتدع وده شيخ عالم، فوجد هذه البدعة، هل ينكر عليهم البدعة؟ قال لا، ولكن يقيم السنة في نفسه. لو لا ناس يعني بدعة ما يقفش في وسط المسجد يا فلان يعني ما يصلح، يعني قد يؤدي هذا إلى موته، قد يؤدي هذا إلى فساد عريض أن ينكر في قعر هؤلاء القوم. وذلك أذكر موقف وقع لي طريف، طبعا كنت أنا في اليمن يعني مع بعض الإخوة اليمنيين الأفاضل، فكانوا بيخرجوا دعوة إلى بعض المناطق المجاورة إلى غيره، فهم قالوا لي مرة نريد أن نذهب إلى مسجد ندعو فيه، واتفقوا مع أهل المسجد إن في مصر هيجي ويجي درس. الهم نبهوني إن المسجد بتوع ناس زيدية، نوع من الشيعة، ولكن ليسوا بغلاف. لكن ما عقلت وما فهمت ماذا أفعل. طب هم شيعة يعني ماذا أقول؟ قالوا عادي، ما كلم عادي براحتك، بس هم زيدية. خرج معي حوالي 10 من الإخوة، 10 أكثر لا أذكر العدد، وبشوجها المسجد ما شاء الله. طبعا المصري زمان مش دلوقتي، كان المصري يخش هناك كأنه واحد أجنبي دخل به، وكل المسجد اتملى، واللي كان إيه عنده مشوار راح قاعد وجلس وكله. وبدأ في الإيه في الدرس، عاوز بقى ما شاء الله مشهد جميل، قعدت تقول إن الحمد لله نحمده بتاع، والمهم إيه، وفي الآخر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واحد من العديد بص لي كده قال يا مصري وين علي؟ يعلم ربي ما ظننت من عليها، ما دب مخي ان يقصد علي بن ابي طالب. انا قلت لواحد من اللي معايا اسمه علي، ابص علي جنبي وشويه هو قال وين علي، وراح رافع صوته يا مصري يا وسخ انت سيروا على الحسين. المهم المسجد قام، انا قمت وشويه طلع لابس حاطط جنبي كده سكينه، وكنت متصور بس ان لو مت اموت شهيد الله اعلم. طالما طلع الجنبيه بتاعته انا ترعبت، رحت راجع في القبله ورا، جم الاخوه راحوا واقفين سدوا. والمهم المسجد هاجه ومج، عاوزين ايه يشوفوا الراجل ده اللي ما جابش اسم علي. انا ما فهمت ما القصد وما دار بخالدي طب ان يقصد علي بن ابي طالب، لو قال لي قلت اقول له رضي الله عن علي الف. فالمهم الشاهد انه الناس يعني كده، فطبعا بعض المسجد يعني اخذته الحميه معي دار خلاف. المهم ايه، نجاني لم هذا المعنى. فلذلك الانسان لابد ان يعقل الفقه في الدين، ليس القضيه ان انا نفذ الدليل فلان واقول ده انا فقيه، لا، ما لست بفقيه، ان تنزل المساله منازلها. ولذلك دائما اخواننا بنقول ونعيد ونكرر اياكم ثم اياكم من كتب الفتاوى. واحد يجيب لي يقول لي فتاوى الشيخ الاسلام ابن تيميه، واحد يجيب لي يقول لي فتاوى الشيخ ابن باز، فتاوى الشيخ الالباني، فتاوى فلان، فتاوى علان، هذا جميل للعالم. إن يستعين به في إنزال المنازل منازلها على يعني سير هؤلاء العلماء. لكن واحد مبتدئ يجي يحفظ الفتاوى سين وجيم وسين وجيم مصيبة. ده العالم الواحد ممكن الشخص قدامه يقول له حلال والثاني يقول له حرام، ممكن يقول له يجوز وده يقول له لا يجوز. ونرى في فتاوى شيخ الإسلام من هذا الكثير يقول بالجواز في نفس المسألة وبعدم الجواز في نفس المسألة، حسب الشخص حسب الحالة حسب الموقف. فلذلك هناك إنزال المسائل منازلها، ده مهم جدا اللي بيسميه العلماء الفتوى. ولا يفتي إلا إنسان عنده علم. ممكن يكون عندك المسألة أصل الدليل موجود، تفهم المسألة فقهيا، لكن كيف تنزلها؟ كيف تطبق هذا الأمر على الشخص الذي أمامك؟ وكيف تعطيه الدرجة التي يتقبلها؟ وربما بعض الأشياء قد تحجب عن الناس وأنت تعلم أنها حلال أو حرام. إذن لابد من إنزال المسائل منازلة. فكما قلت مثلا الأصل في العبادة الحظ والتوقيت، يعني لابد يكون عندك دليل لكل جزئية من جزئيات العبادة. طيب لو واحد أضاف إضافة يقول لك هات لي دليل انها غلط. في قاعده ايضا وضعها العلماء، قالوا الدليل عدم الدليل. الدليل ان مفيش دليل، ان العباده من البدايه الى النهايه توقفيه من الالف الى الياء. فالعبادات الاصل فيها الحذر والتوقيت. العادات العاده الاصل فيها الحل والاباحه. العاده كالاكل والشرب والنوم وي وي وي، الاصل الاباحه ما لم يرد حظر أو بيان. إن إزاي تنام، كيف تأكل، كيف تشرب، على أي وضع تشرب، بأي يد تأكل، هذه أشياء يعني فيها حظر أدلة. خلاف هذا الأصل الحظر. واحد مثلا أكل موز، أكل برتقال، أكل جرجير، أكل فجل، أي شيء حلال، ما لم يرد دليل يقول لك بالمنع. وأيضا باب الميتات، كل الميتات الأصل فيه التحريم. كل ميت حرام، ما لم يرد دليل يقول لك إن الميتة هذه حلال. كمثلا كصيد البحر وطعام البحر هو الميت في البحر. إيتاني الجراد. أيضا باب الملبوسات والمركوبات والمأكولات والمشروبات، هذه الأشياء ألبس إيش، آكل إيه، أشرب إيه، الأصل فيها إيه، الحل والإباحة. ما لم يرد حظر. باب الأوضاع الأنكحة، الأصل فيه إيه، التحريم. ما لم يرد دليل إن هذا يجوز، إنك أحد يجوز، هذا يجوز، هذا يجوز، هذا يجوز، يحدث. لكن باب يعني كل أضاع النساء حرام ما لم يرد دليل بالحل. أيضا الأواني اللي بناكلها ونشرب فيها، الأصل فيها الحل، ما لم يرد دليل بالتحريم. أيضا بالنسبة لكل شيء مشاهد، هذا الخشب حلال ولا حرام؟ حلال. الأصل الحل، الجدار، السقف، السيارة، أي شيء الأصل فيه الحل أو الطهارة ما لم يرد دليل. أيضا أهل الأصول بيضعون هذه القواعد وبيقفون عندها ثم منها يتفرعون. يعني ولك الأصل في الشيء ده الحل، العبادة الأصل فيها الحظ، يبقى لابد لما تدخل في الصلاة الأصل في الصلاة أن تصلي قائما، الدليل الحديث فصلي قائما حتى المسيح، التكبير الله أكبر ورفع اليد مع التكبير، حديث ابن عمر أيضا الذي فيه قبل ومع وبعد وكيفية وضع اليد، الدعاء في أصل الفاتحة فيها أصل، قراءة سورة فيها أصل، النزول إلى الركوع لها أصل، ماذا أقول قيام من الركوع أصل إلى غيره. يبقى هنا لابد أن أنا أتتبع الدليل، وذلك دائما القاعدة الشرعية من حديث الحلال بين والحرام بين. إذن أي أمر من الأمور من العبادات أو المعاملات لابد أن أعرف الأصول والفروع، لابد أن أعرف في العبادات كل ما يتعلق به وبعدها ما لم يرد فيه دليل لأعمل به يسمى بدعة زيادة. نفس القضية المعاملات، لابد أن أجمع كل البيوع المحرمة. ولذلك في قضايا البيوع فهناك أقسام وقواعد. فعندنا مثلا ممكن نجد في قضايا البيوع أصول وفروع، بمعنى أن البيع قد يكون حلالا 100%، حلال، ولكن استعمل في حيلة. أعطيك مثالا، لو أن رجلا اشترى من معرض سيارات سيارة بالتقسيط، حلال ولا حرام؟ حلال. واحد اشترى ثلاجة بالتقسيط، حلال. واضح؟ طيب، واحد جاب هذه الثلاجة وهذه السيارة وباعها نقدا، حلال ولا حرام؟ حلال ولا حرام؟ حلال. لا خلاف عنه، هذا بيع وهذا ايه؟ بيع. طيب لو كان هذا البيع حيلة لعلة، بمعنى انا رجل معسر اريد 1000 جنيه فاشتري ثلاجة بالتقسيط 1300 جنيه واخذ الثلاجة وابيعها لشخص 1000 جنيه نقدا، حكم هذا البيع اختلف. يبقى هنا قد يكون للبيع نفسه حلال، ولكن هناك حيلة دخلت في البيع فقلبت البيع من الحل الى الايه؟ الى التحليل. فانت تبقى على الاصل لا تتعداه حتى يرد الناقل لك عنه. كذلك ايضا بالنسبة للمعاملات، المعاملات قلنا باب عريض واسع، ويندرج تحت هذا الباب أصول كثيرة جدا. فكلما الإنسان يعني جمع هذه الأصول، وبدأ يعني يطبقها وينفذها ويعرف ما يتعلق بهذه الأصول، كلما سهل عليه هذا الباب. قلنا بأن البيع جزء من المعاملات، المعاملات كثيرة، من الهبة، الميراث، العطايا، الوقف، الرهن، المعاملات كثيرة وأبوابها كثيرة جدا. ولكن الذي يعنينا اللي هو مستمر يومي، احنا نبدأ به ان في يوميا ما من انسان الا ولابد يشتري ويبيع، اما ان تشتري واما ان تبيع، فهذا يتطلب منك يوميا في عبادة. ولذلك اخواننا من احتسب البيع والشراء بشرع الله عز وجل كان في عبادة مستمرة كالصلاة والصيام. بدك نرى الناس وقفوا عند أمر فقط، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، وإذا انتهت العبادة أبدا. قد تكون عباداتك في بيعك وشرائك من أعظم العبادات، تفردت بها عن الناس. إنك تقف وإنت بتشتري، نوع الشراء، نوع الإعطاء، نوع الأخذ، الحلال، الحرام. التاجر الصدوق منزلة عند الله عز وجل عالية، فإن صدق وبين بورك له. يعني لا يبارك أيضا، يعني لو كان التاجر صدوق يبارك للتاجر والمشتري. مش البركة هنا، مش التاجر فقط، القضية عند التاجر صاحب السلعة، لأن المال معروف ظاهر، أما السلعة خفية. فإذا كان هذا التاجر صدوق ناصح يرضى للناس ما يرضاه لنفسه ويبين، البركة هنا لا تنزل عند التاجر فقط، بل التاجر والمشتري. ترى نفسك إذا أقمت عبادة وأقمت طاعة قل أن تجدها عند غيرك. وذلك دايما بنقول القضية أخوانا، أن كلما أذهب أشتري من صدوق أمين تقي نقي، هذا أفضل حتى ولو كان السعر بتاعه غالي. لأن قضية الناس اليوم هل ينظر فلان الصدوق، فلان الملتزم، فلان التقي، ولا مين الأرخص؟ هذا الأرخص. واحد زي الأخ وسام عاوز يشتري مسامير، قالوا له واحد بيبيع كيلو المسامير ب10 قروش ونفس الكيلو بيباع عند فلان ب5، هينظر في ايه؟ ب5 فرق كتير. هو المسافة لو هي قريبة هقول كذا، لكن هنا وقفة للبيع مداخل. وكما قلنا على مدار التاريخ، نظرا لحب الناس للمال ولحب الناس للدنيا وتعلقهم به، ظهرت حيلة عظيمة جدا ممكن اللي هيبيعوا لك بخمسة دي الآخر لو هو عنده لا يبيعه بجنيه واحد، ما يبيعوش ولا يرضى يجيبه. فذلك أنت إن وثقت في التاجر سلم نفسك، انتهت المشكلة. لا ثوم ولا فصال ولا تبنقص كذا وشي كذا وحط كذا. ولذلك في نهي عن هذا، في نهي. رحم الله عبدا سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى. وأنا مثلا لما عندي السلعة أنا جايبها بعشرة وعاوز أبيعها بحداشر أو اثناشر أو ثلاثاشر مثلا، وتجي أنت وتقول لي خذ الثمانية دول، ظلم ولا ما هو ظلم؟ وترموهم لي ويمشي؟ لا لا يصلح. حتى أنا ولو رضيت حياء منك يبقى أخذت مالي بما لا يحل لك. ودي قضايا مهمة جدا، والأسف الشديد انتشر واشتهر عند الناس قضايا السهو. ولك ويضحك علي. ولذلك دائما قواعد الشرعية والضوابط دائما بتضيق الخناق على مين؟ على التاجر. لأن المشتري إما أن يسلم وإما أن يكون ضحي. وعلى هذا دائما كما قال حذيفة، يعني كنا من أي شخص نشتري، فلما ركب الناس الصعبة والذلول أصبحنا لا نأخذ ولا نشتري إلا ممن نعلم أو بهذا المعنى. فإذا القضية هنا قضية خطيرة جدا في كيفية إيجاد التاجر الصدوق. إذا وجد التاجر الصدوق يبقى لا سوء، ولا بقى تقعد ايه كذا وفلان عنده كذا وتحبس دمه. ولذلك الآن أرى يا أخوانا، أذكر حينما كنت في التجارة كان البعض بيأتيني بأشياء عجيبة عجيبة. يعني مثلا الذهب خام بعشرة وله مصنعية زائدة، المصنعية هذه من التاجر الأصلي بكذا. فيجي واحد يقول لك مثلا المصنعية قد تكون تصل إلى مثلا جنيه 2 جنيه، يقول لك أنا باخذ من فلان من غير مصنعية وممكن أقل من السعر الأصلي. وتفضل في مناحاة وحرب ضروس بينك وبين المشتري، انت طبعا نفسك تبيع والمشتري نفسه ياخذ منك، لا انت عارف تستكين ولا هو يستكين، وصارت معارك. وزي ما كما يقال الان التجارة شطارة، وان لو عرفت تاخذ اي حاجة زيادة هنيئا لك، واذا لو هو هبر منك حاجة حلال. لا رحم الله عبدا سمحا إذا باع وسمحا إذا اشترى. فهنا الأصل في البيوع الحل ما لم يرد أدلة، والأدلة كثيرة. يعني البيع المحرمة ليست كمحرمات العبادات بل واسعة جدا، حتى أن الفقهاء يعني بعد عصر النبوة أدخلوا أبواب كالحيل وأبواب واسعة جدا. يعني يمكن مثلا النصوص الواضحة الصريحة كمثلا بيع العينة، بيع العينة كما ذكرنا نوع من البيوع المحرمة وهو وسيلة إلى الربا. وكما ذكرت الحالة الآن إن رجل اشترى سلعة حلال باعها حلال، ولكن المشكلة هنا تدور حول الاستنفاع بالمال وليس الشراء والبيع. فدخل البيع والشراء وسيلة حيلة لأخذ المال اللي هو عند الرجل 1300 واستلم كم؟ 1000، ويسدد 1300 بالتقسيط. هو ده الربا، لكن فيها لفة. الطريقة حلال ولكن القصد يعد حرام. الناس توسعوا في الحيل لأن بيع العينة هو لنفس الشخص. لا طب أنا مش هروح لنفس الشخص، أنا أشتري مثلا من أخونا الأخ جمال السلعة الفلانية، وجمال ما يعرفش، وهذا بلا اعلان وبيع السلعة اشتريت منه تقسيطا ب1300 وذهبت لواحد اخر وبعتها له ب1000. هي نفس المشكلة. جد اشياء اخرى منها مثلا شخص عنده مال والجماعة بتوع التقسيط قالوا يا عم مش هنجيب التقسيط خالص. التقسيط الناس بتعبونا وشيكات وجع دماغ. فيجي واحد ايه، وغالبا اللي بيشتغل في هذه الشغلانه واحد من الناس اللي ايه، واحد لبط يعني، واحد كده ايه صاحب حيله وجينا وها، فمعاه قرشين وقاعد جنب قدام دكان الشيخ جمال قدام دكان فلان علان، او الناس تعرف ان فلان دي ممكن يشتري بالتقسيط وهو لا يمتلك سلعه واحده، هو مجرد معاه فلوس فلان عاوز عفش موبيليا ما جيب لك بالتقصير، فلان عاوز ادوات كهربائيه جيب لك اي شيء، ويذهب معه ومعه المال، والاخر يذهب له ويقول له والله انا عاوز السلع، يذهب هو هذا الذي صاحب المال يشتريها نقدا وهي عند صاحب الدكان ويعطيها للاخر ايه بالقسط مؤجل. هل هذا بيع؟ ليس بيع، هو عينه ربا، واحد شغال رباوي بس الطريقه ايه فيها لفه شويه الى غيرها من البيع الحرام. لذلك انا عاوز الان اصل قاعده لو عرفتها لصرت بائعا جيدا، وربنا ينجيك من البيع. لا تبيع، ربنا يجعلك من اهل القران وبيننا البيع والشراء الا من صدق طبعا. فالقاعده دي عندنا الاشياء بتنقسم الى قسمين، الى ثمن ومثمن. وتعارف الخلق منذ بدء الخليقه ان اي حاجه يعني لها مقاييس. انا مثلا عاوز اعرف الثوب هذا ايه قيمته. كان زمان ممكن في الاول اقول لك بمقايده ثوب بثوب، بس ممكن اختلف، ثوبي افضل من ثوبك، الثوب بتاعي اعلى، ثوبك ادنى، ثوبك اقل، بيت ببيت، لا ده بيتي افضل واعلى، سياره لا، اللي هي المقايضة. كان زمان أصل البيع مقايضة انتفاع، أنا عملت خبز وانت عندك لحمة ومرق، خد مني خبز وديني لحمة ومرق، مفيش تعادل. فبدأ الحاجة ضرورية إلى مثمنات الأشياء، إن يكون في شيء ثابت يتفق عليه الناس اللي هو إيه؟ أشياء ثابتة. وكانت الأشياء الذهب والفضة اللي هي مسمى مثمنات الأشياء. يبقى عندي الشيء الأول ثمن ومثمن. ثمن وإيه؟ الثمن اللي هو الذهب والفضة أو ما يعادل الذهب والفضة، الفلوس، الريال، الجنيه، الدولار، مش عارف إيه، دي مثمنات الأشياء. وهذه ثوابت وبتقسم إلى أجزاء، وكل ما الحاجة زادت وارتفع السعر الثمن بيقل، ميبقاش لي قيمة. اديلكم مثلا مثال، زمان كان ممكن في حاجة اسمها يا شيخ حامد النكلة، عارفها ولا لا؟ اكيد يعني ايه اقل من النكلة. انا شفت النكلة على فكرة. يبقى ايه النكلة الان حد يسمع عنها؟ فيش. التعريفة مفيش. كان قبل النكلة في ملين كمان، طب محمد بيهز راسه. النكلة القرش، القرش كان موجود، الخمس قروش القريب كانت موجودة، دلوقتي أقل حاجة زمان دلوقتي ربع جنيه. ممكن تروح لبتاع الحلاوة بتاع الملبس يقول لك الواحدة بشيلين أو كده، بس ما تعرفش تجيبها، لازم تاخد إيه خمسة بربع جنيه الأم وهكذا. إذن هذا الثمن يعني حسب ارتفاع الأسعار بيدور زيادة وعلو حسب الحال. ثمن ومثمن، الثمن ثابت معروف القيمة، ولذلك لا يجوز ولا يحل ثمن بثمن لعدم الانتفاع من الثمن بالثمن إلا بالأجل. وده باب آخر غير باب البيع، يسمى باب الصرف اللي هو الربا. تاني، الثمن عندي جنيه، هل ممكن اشتري جنيه بجنيه وربع؟ ممكن. هل خمسة جنيه بستة جنيه ممكن؟ استحالة. لازم يكون في البيع القصد من البيع المنفعة. أنا اشتريت منك رغيف منفعة، اشتريت لحم منفعة، ثوب منفعة، حذاء منفعة، لازم يكون في منفعة من البيع. ما في منفعة لا يسمى بيع ولا علاقة له بالبيع. ولذلك الثمن بالثمن يكون منفعة إذا كان هناك وقت. وقت بمعنى هقول لك ايه، انا عاوز منك 100 جنيه بس هدالك بعد شهر لاني مزنوق ب 110، تمشي ولا ما تمشيش؟ سيبنا من الحلال والحرام، لا اقول حلال وحرام، تمشي ولا ما تمشيش؟ تمشي. انا محتاج 100 جنيه دلوقتي بس ما معيش، وانت معاك فلوس، وبعد 10 ايام او شهر هيجي لك 110، ادون هنا في ايه؟ منفعة. إذن في عرف الناس تمشي، لكن استحالة أجي أقول لك اديني 100 بـ100 كشراء إلا أن يكون قرض. وده باب غير باب الإيه؟ البيوع. فلما كان هناك شراء مال بمال مع الزيادة نوع من أنواع البيوع، رماه العلماء إلى باب يسمى بباب الصرف، لو باب الإيه؟ الربا. إذن لن يكون إطلاق ثمن بثمن إلا عن طريق إيه؟ الربا، اللي هو عنصر الإيه؟ ونوع واحد من الربا اللي هو يجري في هذا يسمى ربا النسيئة. ما معنى النسيئة يا أخو سامة؟ ينسى أو يؤجل، يؤجل الثمن أو السعر إلى وقت معين، هذا مال بمال. طيب لحظة، ده ربا، ربنا قال إيه؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من الماس. واضح؟ ولذلك الكفار كانوا يقولون إيه؟ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. الفرق هنا في منفعة وهنا في منفعة، أنا محتاج طعام وشراب فيها منفعة، كذلك نفس القضية الربا منفعة، بحتاج فلوس آجل. قال عز وجل وأحل الله البيع وحرم الربا، يبقى نخرج الربا أو هذا النوع من البيع من البيع الإيه؟ المحرمة، بل هو أصل البيع المحرم، هو أصل البيوع المحرم. يبقى إذن هنا الثمن بالثمن حرام، ولن يكون هذا إلا في الربا الصرف أو حيلة من حيل الربا، كما ذكرنا مال بمال. واحد اللي قلت لهم جالس بيدفع 1000 جنيه وبيأخذها بعد أقساط معينة شهر 2-3 1300، واحد دفع 10,000 جنيه ياخدهم 11-12 ألف اللي هو بيسموه الوسيط، يقول لك انا ممكن اعمل لك صبة بيت، ممكن اعمل لك بيت، ممكن اشتري لك سيارة، ممكن ممكن ممكن، ومعه مال ومالوش دعوة اطلاقا بهذا. طيب في قضايا ايضا، يعني يمكن طبعا كما قلنا باب البيع واسع جدا والانسان يعني يتوب، وفي اشياء حرام، يعني مثلا قلنا اصول الحرام الربا. فلو أن شخصا باع لك بالربا، بمعنى كما قلنا مال بمال، هذا إيه؟ حرام. طيب لو أن شخص رباوي وعنده دكان بيبيع فول وطعمية مثلا، تشتري منه ولا لا تشتري؟ من باب التأديب ممكن ما تشتريش، لكن أقصد هذا الذي اشتريت منه حلال ولا حرام؟ حلال. بنك عمل معرض سيارات بيبيع سيارات، حلال ولا حرام؟ ده بنك، ها حلال ولا حرام؟ حلال. نعم، طالما انه بيع الاصل فيه الحل، احل الله البيع وحرم الربا. بنك بيع شقق، عمل عمارات وبيع شقق. طبعا في حاجات جدد ساذكرها لكم، اللي هو عقد الايجار، عقد الإيجار الذي يؤول إلى التمليك، أشياء بس مستجدة دي لابد أن إحنا إيه نعرفها. يبقى كلنا عندنا ثمن بثمن، ثمن بمثمن، هو ده كل الأشياء. أشتري جلبية بدفع فلوس، بشتري ثلاجة بدفع فلوس، بشتري خبز بدفع فلوس، ثمن بمثمن، هذا أصل فيه الحل، هذا أصل فيه الإيه؟ الحل. ما لم يأتي تحريم، كان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المنابذة، نهى عن بيع الجلب، تلقي الركبان، أشياء المنهية لا، لكن الأصل في الثمن بمثمن الحلال. طيب مثمن بمثمن ده الأصل القديم، أصل الأشياء مثمن بمثمن اللي هي المقايضة، أيضا أصل فيها الإيه؟ الحل، إلا في 5 أشياء تسمى بربا الفضل. يعني في نوعين من الربا نخرج من البيوع بهما، ربا النسيئة اللي هو الأول ثمن بثمن، وربا الفضل مثمن بمثمن. واضح؟ طيب ربا الفضل يعني إيه اللي في ربا؟ مثمن بمثمن، بيت ببيتين يجوز، خروب بخروبين يجوز، إلا في 5 أشياء قيل هي من أصول الحياة يجري فيها الربا ولا يجوز التعامل فيها بالفضل بالزيادة، مثل الذهب والفضة. والذهب والفضة طبعا هنا مش عملة، هنا سلعة، في فرق بين نوع الايه ثمن بثمن اللي هي العملة، الدينار والدرهم وهذه الأشياء، لكن هنا ذهب، أساور ذهب كسر جديد قديم أي حاجة، يبقى عندنا هنا في الفضل الذهب بذهب، لابد يد بيد، وزن بوزن، فضة كمالي، التمر، الشعير وما يقاس عليه من القمح والأرز، وبعد كده الملح. هذه أشياء ربوية، لكن يجري فيها ربا الإيه؟ الفضل الزيادة. وعندنا حديث بلال رضي الله عنه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني، تمر جيد، فلما النبي صلى الله عليه وسلم استطعمه قال: أتمر المدينة كلها كذا؟ كل تمر المدينة بهذا؟ قال: لا، ولكن نشتري الصاع من هذا، من التمر الجيد هذا، بالصاعين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوه، عين الربا. واذكر اخوانا الفتره برضو يعني قديمه مش قديمه قوي انا حضرتها، وهو ان كنا ممكن نروح نشتري الشاي والسكر بالبيض، فاكر الشيخ حمد الكلام ده؟ ممكن اروح للدكان اقول له ايه البيضتين هات لي بيهم شويه شاي وشويه سكر، ممكن زمان يجيبوا شويه قمح او رز ويروح للدكان يقول له عاوزين حته جبنه، يعني الحاجات دي كانت موجوده زمان، مسمى حاجه يعني موجوده، وكان يقدر البقال القيمه، تاخد منك خمس بيضات يجيب لك معرفش قد ايه شاي وسكر، ده بيسمى ايه؟ مثمن بايه؟ وذاك الان الناس ما شاء الله فتحت عليهم الدنيا فتحة، ما عادش في الكلام ده شيخ حمد، يعني كان زمان البيت مكفي، يعني مفيش حد يشتري حاجه خالص الا كما قلنا اللي هو عاوز بقى خرمان يروح يجيب له ايه شاي وكلام الزياده دي. كان البيت لقى فيه البيض والرز والعيش والفراخ في البيت، كل حاجه موجوده، كل اللي كافي ايه، وذلك الناس كانت عايشه مبسوطه. دلوقتي الناس ما شاء الله فتحت الدنيا ومفيش حد مبسوط خالص، الكل الان بيشتكي والله المستعان. يبقى عندنا هنا مثمن بمثمن، وده يجري فيه ربا ايه يا شيخ جمال؟ الفضل. يبقى ثمن بثمن ربا النسيئه، مثمن بمثمن ربا الايه؟ الفضل. وهذه الاشياء الباقي بقى يجوز. لو القواعد دي قدرنا يعني، انا عاوز عشان امثل في الكتاب ما انتهش، مش عاوزك تتوهني. ناخد ايه؟ طيب ما هو يعني دلوقتي انا بحاول ايه؟ انا بحاول اصل دلوقتي بنبني ايه؟ الاساسيات. فالمبنى لسه ما طلعش، ان شاء الله يطلع المبنى باذن الله تعالى زي مسجد الامام احمد كده. فالاول ايه؟ خلينا نأصل الاصول اللي احنا ماشيين فيها دي، ونذكر الاشياء اللي هي ايه؟ المهمه. بعد ذلك طبعا كما قلنا الاصل في الايه؟ في البيع الحلو والدليل، واحل الله البيع. وقلنا مش كل البيوع حلال، بدليل ان ربنا قال: احل الله البيع وحرم الربا، والربا عند العرب نوع من البيوع حرام. وكذلك في تفصيل البيوع فيها الحلال وفيها الحرام، لكن الاصل في البيع الحل ما لم يرد ادله. طيب لو واحد بقى عاوز يتعامل ويتغاضى ويتجول لك بس انا ايه ماشي وخلاص كده مش هسال، هل لو باع بيعا حراما يعذر؟ الجواب لا. من سلك بابا لابد ان يعرف المدخل والمخرج. وانت مثلا عندك في باب موجود وقدام الباب بير، وتفتح الباب وتنزل في البير وتغرق، اسم اي مسلك عاوز اصلي لازم اعرف ازاي اصلي. والدليل الرجل الذي دخل المسجد النبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى، حتى ان بعض اهل العلم يقول اظن صلاته افضل من صلاتي. فبعد ما صلى وخلص الصلاه قال: السلام عليكم. قال: السلام عليكم السلام، ارجع فصل فانك لم تصلي. الرجل راح عاد الصلاه مره ثانيه ورجع، بس مش عارف يعني ايه بالظبط، نفس الصلاه، فاكر بقى ان هو مثلا نسي حاجه حط حاجه زياده الى غيره، نفس الصلاه عدد، فرجع وسلم قال: ارجع فصلي فانك لم تصلي. الرجل في الثالثه بقى كما يقال غلب خلاص، قال: والذي بعثك بالحق لا احسن غيره. انا مش عارف الا كده. فانا سلم يعلمه كيف يصلي وما عمره، وده اللي يسمى المسيء لصلاته، مش جاهل وماس، بل قال ابن القيم من العلماء، بس هو ما حاولش يعرف التفاصيل. ودليل علم هذا الرجل: والذي بعثك بالحق، علمني انا عاوز اعرف. فاي باب انت تدخل فيه لابد ان تعلم الاصول والفروع والحد، وده يكون الحلال بين في كل شيء. عاوز تتزوج تتجوز كده خلاص، عاوز تصلي تخش تصلي، لا، عاوز تصوم، عاوز تزكي، عاوز تتاجر، عاوز تبيع، اي مشروع لازم تعرف الاصول والفروع. بعض الناس يجي يفتح له مشروع، واحد عامل له مشروع فوديو، وعامل له مشروع ما اعرفش موبايلات، عامل له مشاريع منتشره، وبعد كده يخش كده يلاقي فيه مداخل ومخارج وحلال وحرام، وي ايه الحل؟ هتقول له اقفله؟ يستحيل، مش ممكن. وصور ونسوان طلعة ونسوان دخلة ومش عارف ايه، ودخل بقى في الايه، وبدأ هو يحاول نفسه يعرف طب اعمل ايه يا شيخ، ايه الحل؟ هتقول له اقفله؟ يقول لك انتوا عالم متطرفة وارهابيين وصفاتكم ونعاد. وبدأ يدخل شمال يمين الى واحد جايب له توك توك وراكب توك، وكل ما واحد الشاور له يركبها وما بيجيش اللي هم النسوان اللي بيركبوا التكاتك. هتقول له ايه؟ تقول له ما تركبش حد، طب ما فيش بيركب للنسوان، ايه الحل؟ وطول النهار عمال يلف بالتوك توك وضيع البنزين، وصاحب التوك توك عاوز في النهار 50-20-40 جنيه، ايه الحل؟ هتقول له ايه؟ اقفل، ما ينفعش. ولذلك اي انسان لابد ان يدخل اي مهنه زي ما بيعملوها كده دنيويا، بيعملك مشروع، جدول مشروع، ايه راس المال كام ومش عارف ايه واساسيات المشروع وكذا وكذا وكذا، لا انا عاوز اعمل جدول شرعي، ايه الحلال وايه الحرام، لان داخل على عمل خطير، اما جنه واما نار، ولو دخلت يصعب جدا الخروج. بعض اللي هم دخلوا في موضوع الذهب طبعا يعني بعد الأذان، فبعض التجارات مثلا كتجارة الذهب مثلا، طبعا يعني ما في تجارة إلا ويشوبها أشياء كثيرة في هذه الأزمان، يعني قل أن تجد في مهنة من المهن النقاء والصفاء، لأن كما قلنا حب المال غلب على القلوب. ممكن الإنسان يبدأ بالتزام ويبدأ بطريقة طيبة ولكن يتجاوز فيما بعد ويسقط. فشخص جاءني وأحسبه على خير، فبيقول لي أريد أفعل مشروع الذهب، قلت له لا تفعل. فأنا فقال لي طب لما أنت فاتح؟ قلت له أنا لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما فتح، ولكن لا تفعل. فقال لي طب فرضنا مصير، قلت لابد أنك تلتزم، يعني مثلا أنا ممكن يأتيني 10 زبائن، ممكن أبيع لاثنين ثلاثة وأرد الباقي، وهذا ثقيل على النفس. هو في البداية يبقى سيء، لكن بيعطيك إلى حد ما شهرة، إن الراجل ده كلمته دغري على الحفار في الناس يعني. لكن كفي البداية صعب جدا، لما تلاقي واحد يقول لك بكذا تقول له لا هو كده، اعمل لي كذا سوي كذا، هو كده. المهم إيه الشاهد؟ قال لها قلت له فيها كذا وكذا وكذا وأشياء كثيرة، قال سألتزم. ظل قرابة عام ملتزم بهذا الشيء، الذهب بالذهب و لا يبيع لا زيادة ولا أشياء اللي هي الأصول في الربا في هذه التجارة. وبعد فترة انقلبت الموازين، بدأ ايه طبعا يتجاوز، لأن طبعا مش معقولة عندي ممكن تجي لك فتنة طول النهار، طول النهار مفيش ولا زبون، وجاي لك شروة فيها 100 جنيه مكسب هتفلتها؟ صعب. بدأ المذهب يتغير، جبنا ندور على بأي دليل كلام ابن القيم، معرفش ان ممكن ايه الصناعة لها كذا مش عارف ايه، يجوز كذا يجوز. المهم وصلنا الان الى ان بعض هؤلاء يبيع الذهب بالتقسيط، وذلك دايما انصح اي اخ، اي انسان فاضل حينما يبدأ يفكر في اي مشروع ايا كان هذا المشروع، قبل ما يبدأ الاصول والفروع، لأنه لو دخل فيه يصعب أن يقع. واحد مرة جاب يستشير بيقول لي في واحد هيفتح تحت البيت صالون حلاقة وكوافير، فإيه رأيك؟ طبعا مفيش حاجة، واحد حلاق وكوافير، كوافير للنساء وحلاق لإيه، مفيش مشكلة. فأنا قلت له يعني الأولى والأسلم يعني ما تدلوش، تخش فيها تجاوزات وتجاوزات وتجاوزات إلى غيره. إلهم قال الحال والمآل، فتح المشروع، يعني هو رأى ما لا يحمد عقبا، سواء في النسبة للحلاقة الرجال وما تعلق بها، والنساء والبلاء المبين اللي بيش، يعني يكفي ممكن تدخل له عروسه قدام البيت يقعدوا يطبلوا له ويزمطوا له رأسه وزمره وطبله قدام البيت، ورجل محترم. فإذا القضية دايما أي مشروع أدخل فيه لابد أن أفكر ما هو السبيل وما هو الباب في هذا. يبقى قلنا عندنا ثمن ومثمن، ثمن بثمن ربا، وثمن بمثمن حلال ما عدا الإيه ما حرم، ومثمن بمثمن ما عدا الأشياء الإيه اللي هي الربوية. قلنا الدليل هو الحل، أحل الله البيع وحرم الربا. أيضا في قوله تعالى ولدينا من ولا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منه. ما أحل الله عز وجل أكل الشيء بالشيء أو من الشيء إلا بالتجارة. وأنا عشان أخذ منك فلوس لا تكون إلا بإيه؟ بالتجارة. أو تأخذ منك سلعة لابد أن تكون بإيه؟ الفلوس تسمى تجارة. غير هذا يستحيل. يعني ممكن تلاقي مثلا واحد عنده معرض معرض سيارات معرض بوتاجازات معرض ثلاجات تمسك كده الثلاجة من هنا كده يقول لك اوعى ما تحطش ايدك بعد ما يبيعها لو صاحبها كسرها يقول له كسرتها ليه انتهت المشكلة. فاذا الشيء الذي احله الله عز وجل ما بين العباد هو البيع. قال المفسرون وجه الدلالة أن الله عز وجل حرم علينا تعاطي الأسباب المحرمة في المكاسب وأباح لنا المتاجر المشروعة التي تكون عن تراض بين البائع والمشتري فكأنه قال افعلوها وتسببوا بها في تحصيل الأموال وأطلق هذه التجارات ولم يقيدها بتجارة دون تجارة. فالأصل في التجارة الإيه؟ الحل. الأصل فيها ما لم يدخل فيها حرام أو تبنى على حرام أو يشوبه حرام يبدو أن أنا إيه؟ أنظر وأتأمل في هذا. وكذلك في قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وابتغوا من فضل الله الولي البيع. فتعالى حرم البيع بعد النداء الثاني من الجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فحرم البيع في ساعة الإيه؟ النداء رغم أن هذا البيع بيع حلال في الأصل. أيضا العرب كانوا يعرفون التجارات كان في سوق عقاض ومجنة وذو المجاز وأسواق في الجاهلية وكان يتحروا الموسم ويبيعون في هذه الأسواق ويشترون وهذا قائم منذ بدء الخلق كما قلنا بصور مختلفة. كان الأصل هو المقايضة لكن فيها مشقة. انت عشان تدي بيت ببيتين سيارة بس لازم تقوم هذا وتقوم هذا. الآن واحد عنده سيارة عاوز يشتري بها سيارة ثانية بيعمل ايه؟ بيقولوا دي بتساوي 10 قروش ودي بتساوي 15. إذا نعود الآن يصعب جدا المقايضة إلا بتثمين السلعتين. واحد عنده بيت وعاوز يشتري بيه بيت ثاني لازم يحسب ثمن هذا البيت بإيه؟ بالثمن بالمال ثم الآخر بالمال ثم يقايض بينهما مع إتيان وإعطاء الفرق. كذلك في الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق وعمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. كان هذه أدلة كثيرة بتبين جواز البيع. كذلك نرى أن من كمال الشريعة أن ما كانت حاجة الناس إليه ماسة فيما بينهم فإنها توسع فيه وتسلك فيه مسلك التيسير. أي شيء ضروري حتى لدرجة يعني في أشياء محرمة وحلة كحل الميتة للمضطر وأشياء كثيرة. يعني الإنسان إذا اضطر بالشريعة تتفسح له وتعطيه فيها بعض الفسحة خشية الهلكة. أيضا كما مثلا نرى في الحج افعل ولا حرج افعل وخاص بالحج رغم أن هذا التقديم والتأخير لا يصلح في العمرة. لا يجوز تقديم السعي على أقصد الطواف السعي على الطواف في العمرة لكن يجوز في الحج لشدة الحج وتعسره. ما سئل عن شيء في الحج قدم أخر القلاف على ولا حرج أما في العمرة فلا. فنرى أن الشريعة تمر يعني تأتي للإنسان وضعه في إطار التيسير. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. أنا أعود سريعا كده قبل ما الشيخ خالد يقيم الصلاة يعني أذكر بعض الأشياء اللي ممكن إيه هنتكلم فيها في المرة القادمة إن شاء الله. يعني أشياء عمت بها البلوى مثلا طبعا البيع بالتقسيط أن تشتري سلعة بسعر زائد على ثمنها حالة من أجل الأجل. بيع بالتقسيط سلعة الآن ثمنها حاضر بعشرة تبيعها ب13 ويسمى بيع الإيه التقسيط. البيع الحاضر هو يد بيد. البيع اللي قاله أبو سهل هذا لو بيع السلم البيع اللي هو أنك تعطي الثمن وتؤجل السلعة. يبقى عندنا ثلاث أنواع من البيوع الثمن بالسلعة السلعة مع إيه الثمن. الأمر الثاني وهو السلعة حاضرة وتؤجل الثمن. النوع الثالث الثمن حاضر وتؤجل إليه كل دي بيوع وأحلها الشارع ولا حرج في هذا. طبعا بالتفصيل هنتكلم بقى في المرات الايه القادمة. ايضا من المعاملات التي يعني فشت وانتشرت طبعا كلنا مع الوقت بتلاقي في حيل وأساليب وطرق ملتوية. فمثلا من الأشياء التي عمت بها البال والآن وانتشرت هو التأجير المنتهي بالتمليك. التأجير المنتهي بالتمليك كبعض الشقق وبعض السيارات وأشياء منها مثلا سأشتري منك هذه السيارة بأقساط شهرية. فيقول التاجر لا بأس ولكن من باب حفظ حقي سيكون العقد الذي بيني وبينك عقد إجارة. أو رحت الشقة من الشقق وقال لك العقد بيني وبينك عقد إجارة إلى أن تنتهي من دفع الأقساط وإلا عند آخر قسط لم تسلمه ينفسخ العقد ويكون ما مضى إيجار. ادالك العربية وسلمك السيارة. لا موجود في بعض يعني الطرق يسموه حفظ ملكية. فادالك السيارة تستعملها لكن ما عندكش الأصول بتاعتها. ادالك الشقة تستعملها لكن ما عندكش الأصول بتاعتها. فأنت تفضل تستعمل الشقة. الشقة فضل عليك قسط وتعسر. ايه الحل؟ القسط 100 جنيه مثلا مفيش باب يقول لك خلاص ما فات تمن ايه انتفاع وسلم لي العين سلم لي السيارة او سلم لي ايه الشقة. ده من الاشياء اللي هي انتشرت الان ووجدت يمكن حتى في ارض الحرمين هذه الاشياء وجدت. ايضا الرجل يبيع البيع فيقول هو بنسى كذا وبنقد كذا يعني بخير البائع. طبعا احنا الان بنتكلمش عن التحريم والتحليل انا بس كلكم الاشياء التي جدد بيع تقسيط بكذا والنقد بالشيء الفلاني بعشرة او 13 مثلا. مسألة التورق ودي من الجمل اللي شاعت الان كما ذكرنا وهو يشتري ويبيع لاخر او نوع من التورق الذي هو اشد من هذا وهو واحد عنده مال وبيتاجر مال بمال كما ذكرنا هذه الاشياء. وايضا حاجة بقى اسمها مسألة السفجة. السفجة دي عبارة عن ايه يعني كلمة دارجة عامية وهو ان واحد عاود يستلف من واحد فلوس في مطوبس يقول له بس مش هتدي لك الفلوس الا في القاهرة. او واحد في السعودية يستلف من واحد فلوس في السعودية وقال له هتسلمك الفلوس فين في مصر. يعني دي بيسموها سفجة. برضو دي من اللي انتشرت انتشار يعني قد تكون العلة انه خايف يجيب معاه فلوس كده فبياخد الفلوس يحصلها ولما بيرجع بيديله هذه المال. قلنا السلم من الاشياء التي انتشرت من المعاملات الرهن الاجارة المساقاة المزارعة العارية وهي اباحة العين يباح نفعها الوديعة احياء الموات الوقف وتحبيس الاصل وتسبيل المنفعة ان تستعمل الارض دي او البيت ده بس وقف تبعي استعمله اسكن فيه بيع واشتري لكن ليس لك الحق في الملكية فيه انما هو يعني مسبب الفقر. الهبة والعطية الى غيره. ايضا بنجد اشياء بنسمع عنها كالبيع المحرمة كبيع الميتة وبيع الخمر بيع الخنزير بيع الاصنام مكانا من بيوع الغرر كمثلا بيع السمك الصغير او اصطيادي بيع البغل والحمار وهي عين من الاعيان هل يجوز او لا يجوز. طبعا احنا بنتكلم الان ما بنقولش يجوز او لا يجوز لكن بنذكر الانواع. بيع السنور اللي هو القط الهره هل يجوز او لا. بيع الطيور العاربه الصوت ببغان عصافير الكناري الاشياء هذه وجميله المنظر هل يجوز او لا. بيع الطيور التي يصاد بها كالصقر والعقاب والبازي وحيوانات يصاد بها كالفهد وغيره. بيع القرد واحد جاب قرد عشان يشتغل قرداتي ويلم بفلوس يجوز او لا يجوز. هذا اشياء من هذا الاشياء الوردة. بيع الثعابين والحياة بيع الدخان. الدخان من الشيء الطريف. الاخ جاري هنا اللي في الحانوت اللي في اول الشارع وجدته يافطة مكتوب فيها لا نبيع دخان فقلت هذا من بركات مسجد الامام. يعني بيع الصور لذوات الارواح. بيع الصور واحد جاب صور وفيها صور اي صور جايب اسود فهود طيور اي صورة فيها روح لا يجوز. بيع الزبل ومخلفات الحيوان والطيور هل يجوز او لا يجوز. بيع التلفاز. التلفاز يجوز ولا لا. الدش يجوز ولا لا. طبعا انا ما بقولش الان الحلال والحرام، لكن اذكر اشياء بيعجد فيها مشاكل كثيره جدا لابد ان نعرف الاصول ونعرف الفروع. ايضا ما اختلط بحلال وحرام، ايه الحل فيه؟ في سلعه معينه فيها حلال وفيها حرام مختلطه، يجوز او لا يجوز؟ ايضا شروط من مصلحه العقد، كمثلا ايه؟ اشتراط الاجل والرهن واشتراط الضامن، اشتراط صفة المبيع. يعني بقول له انا عاوز سلعة فيها كيت وكيت 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 وكيت، صفة معينة. ايضا اشتراط البيع على مشتري نفعا معلوما في البيع، شرط معين. ايضا تعليق البيع على شرط مستقبلي، مثلا اشتري بس بشرط صاحب السلعة هسأله، وانا ممكن اخذ السلعه لكن في شرط ايه قدام ممكن ياخذها مني، او اقول له انا اشتريت السلعه بس هروح واشوف الوليه راضيه ولا مش راضيه، شرط مستقبلي، هل يجوز او لا؟ ايضا قاعده الغرر، ان فيه خلل في السلعه، فرز اول وفرز ثاني، او مثلا عربيه فيها حاجه من جوه الصاج مصدي او مش عارف كذا، قماش درجه اولى ولا درجه ثانيه، هذه الاشياء اللي هي منتشره بين الناس وقد يكون فيها غرر وحيل. بيع المقصود، واحد غصب أرض وباعها، هل تشترى أو لا تشترى؟ كالأراضي التي نزعت الملكية فيها مثلا بالنسبة لأيام الثورة وغيره، دي بتاعت ناس حتى لو كانوا هم ما كانوا، لكن نزعت الملكية وأعطيت لآخرين أو بيعت لآخرين، هل يجوز هذا؟ كل هذا إن شاء الله سنتكلم عنه بالتفصيل في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم ورزاكم الخير.